بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى نتأمل فيها وننظر في آثارها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بمقتضى ما دلت عليه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى طالما أتيا مقترنين، وهما اسم الله تعالى اللطيف واسم الله تعالى الخبير. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا وجد أن هذين الاسمين يأتيان مجتمعين غالبا، ومن ذلك في قوله جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. قل جل وعلا: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا جاء في سياق موعظة لقمان لابنه. قل جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، وغير ذلك من الآيات. والمقصود بأن هذين الاسمين اسمين عظيمين جاء ذكرهما في كتاب الله عز وجل. وبالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى اللطيف، يذكر أهل العلم بأن له معنيان. المعنى الأول أنه بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا. والمعنى الثاني أنه يوصل إلى عباده مصالحهم بلطفه وإحسانه. ولذلك قال صاحب النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. والمقصود بأن الله تعالى لطيف بعباده كما أنه خبير بخلقه، ولذلك سبحانه وتعالى يلطف بعباده ويوصل إليهم مصالحهم بلطف، ويقيض لهم الأسباب التي تجعلهم يصلون إلى هذه المصالح بكل يسر وسهولة. وأما اسم الله تعالى الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وخفيات النفوس ولطائف الأمور ودقائق الذرات. فهذا الاسم العجيب العظيم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء. ولذلك ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في هذا الكون الفسيح إلا والله تعالى خبير بها ويعلمها. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذين الاسمين من الأسماء العظيمة، الله جل وعلا لطيف خبير، ومن لطفه جل وعلا بعباده أن يرزقهم الرزق الحلال في راحة وقناعة، وأيضا من لطفه جل وعلا أن يقيض للشخص إخوانا له صالحين وأصدقاء متقين يعينونه على الخير، ومن لطف الله تعالى بعباده الصالحين أن يتولاهم بلطفه ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن لطفه أنه يهديهم إلى الطاعة ويجنبهم المعصية، ومن لطفه جل وعلا أنه يقدر الأرزاق بحسب علمه بمصالح الخلق والعباد لا بحسب مرادات النفوس ولا بأهوائها. ولذلك الله جل وعلا يرزق من يشاء وحكمة منه سبحانه وتعالى، وهذا الرزق على قدر سبحانه وعز على قدر، فلله الحكمة البالغة. أيضا من لطفه سبحانه وتعالى أنه يقدر على عباده أنواعا من المصائب وضروبا من البلاء والمحن يسوقهم بها إلى كمالهم وكمال نعيمهم، ومن لطفه جل وعلا أحيانا أن يأتي هذا اللطف بصورة أمر قد يحزن العبد لكن العواقب عظيمة والمآلات كبيرة جدا. ولذلك تجد بعض الناس ينتظر الفرج ويترقب اليسر، ولا شك بأن هذا من تيسير الله للعبد حتى يلطف به. ولذلك يقول ابن القيم: فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يفهم معنى اسم الله اللطيف. أسأل الله تعالى أن يلطف بي وبكم وبجميع المسلمين، وأن يوفقنا لكل خير، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: صمت أمس قضاء رمضان وتعبت، يقول في الساعة 5 مساء، ويقول أنه تقيأ بعد ذلك من التعب، يعني يقول أكملت الصيام، هل أصوم هذا اليوم مرة أخرى أو أن صيامي صحيح؟
الحمد لله، من تقيأ في رمضان أو في قضاء رمضان أو في كل صوم واجب أو مسنون من دون قصد منه ولا إرادة منه ولا فعل منه فإن صومه صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. فما دام أخي الفاضل أن هذا التقيؤ لم يكن بفعل منك ولا باختيار منك ولا بعمل عملته حتى يعني استدعى هذا التقيؤ، فلا شيء عليك وتكمل صومك ولا تقضي هذا اليوم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: روح المؤمن عند الموت تخرج تسيل، ما روح الكافر فإنها تخرج بشدة وبعذاب، فيقول السؤال: روح المؤمن العاصي في معي الفريقين؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم الذي يلقى الله جل وعلا موحدا لا يشرك بالله شيئا فإنه يرجى له الخير، ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لمن مات على الإيمان والتوحيد أنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين. فبالنسبة لظن المؤمن بربه عظيم، وحسن ظنه بخالقه كبير، فمن لقي الله عز وجل موحدا ولكن بذنوب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأما عند الموت فعلمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن حسن الظن بالله أن حسنة التوحيد تنفعه بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي خلفه يقول الإمام ويقول أعلم أنه عاق لوالده؟
الحمد لله، بالنسبة يعني الصلاة خلف أئمة المساجد، الأصل أن الإنسان لا يمتحن الناس ويصلي خلف البر والفاجر، ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر والفاجر. فلو كان هذا الإمام عاق مثلا لوالديه وأنت تعلم ذلك، فصلاتك خلفه صحيح، صلاتك خلفه صحيح، لكن الواجب عليك نصيحة هذا الإمام بينك وبينه برفق ولين، وتخبره بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام ومن الخطايا الكبار، فلا تليق بإنسان يتقدم الناس ويصلي ويعظ ويذكر وهو عاق لوالده، فذكره بهذا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول تقدم فينا شخص للصلاة وقرأ سورة قصيرة ولم يقرأ آخر آية، وركع فسبح من خلفه فنهض من الركوع وقرأ الآية وأكمل الصلاة، يقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، أولا يجب على أئمة المساجد ويجب على من يريد أن يتقدم الناس في الصلاة أن يتق الله عز وجل، وتقوى الله في هذا السياق تكون بأن يتعلم أحكام الإمامة وأن يتعلم أحكام الصلاة، ولا يجوز له أن يتقدمه ويجهل مثل هذه الأمور. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال العلماء يعني أفقههم لكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني، القاعدة الشرعية أن العودة من الركن إلى السنة أو إلى الواجب تبطل الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام من التشهد الأول ناسيا سبح به الصحابة فلم يرجع ولم يعد إلى التشهد، وإنما أكمل صلاته ثم سجد للسهو سجدتين، وهذا على قول جماهير أهل العلم أن التشهد الأول مسنون، وعلى القول الراجح وهو من المفردات على أنه واجب من الواجبات. فكيف يعود الإمام من ركن إلى سنة؟ لا شك بأن صورة الصلاة باطلة، صورة الصلاة باطلة. الأمر الثالث، لا يجوز لمن خلف الإمام أن يسبح به لأجل العودة إلى سنة وقد تلبس بركن، وقد تلبس بركن، فكونه نسي هذه الآية هذا لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يطالب بسجود السهو. يبقى الآن الكلام على يعني هذا الأمر، أنا أجزم بأن الإمام جاهل يعني يجهل أحكام الصلاة ومن خلفه أيضا، ولذلك لو يعني احتاطوا لصلاتهم وأعادوها يكون أولى، وأما إذا يعني يصدق عليهم فعلا أنهم يجهلون فأسأل الله تعالى أن يغفر للجميع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل.
كيف حالك يا فاضل؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحييك. فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا أحيانا أطلع متوضي وأتوجه أحيانا لعيادات الجلدية، وأحيانا تلامسني اللي هي الممرضة، ممرضة حرمة، أو أم تعمل فحص أو نعمل ليزر، فتضطرنا لازم تمسك وجهي أو تمسك يعني طرف من أجزاء جسمي، فهل هذا ينقض الوضوء ولا لا؟ هذا يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير أخ إبراهيم، تسمع شلرد، حياك الله. نعم، نجي فضيلة سؤال الأخ إبراهيم، يقول في بعض الأحيان أخرج متوضئ إلى يقول العيادة الجلدية، فيقول تلمسني مثلا ممرضة لفحص أو لعمل ليزر وغيره، فيقول هل هذا اللمس لهذه المرأة الأجنبية ناقض للوضوء؟
الحمد لله، الجواب على هذا من شقين. الشق الأول ما يتعلق بمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فيه ثلاثة أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول بالتفريق إذا كان بشهوة أو بغير الشهوة. والراجح بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعدم الدليل، بل الدليل على عدم النقض. الشق الثاني يعني أن اللي أعرف جرت العادة بأن الممرضات يلبسن القفازين ولا يباشرن لمس المرضى يعني من دون حائل، ولذلك إذا حصل وأن ممرضة مثلا أرادت لمس الجلد من دون قفازين وليس هناك ضرورة ولا حاجة، أنك تطلب منها بأنها تلبس القفازين أو تضع الشيء الذي يحول بين يعني بين بينك وبين أن تلمس أو بينها وبين أن تلمس يعني بدنك. هذا طبعا من التوجيهات اللي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
بارك الله فيكم.
حياك الله، يحفظك أبو بدر.
قال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ عزيز جزاه الله خير. أنا عندي طال عمرك أم الزوجة حرمة كبيرة في السن، وأنا اللي قايم بشؤونها يعني إدارة مالها والشؤون هكا اللي يعني عندي أنا قايم بها. فالحرمة هاي عندها مثل مال وعليه زكاة، وأنا أعلم أنه عليه زكاة، وأحيانا أقول لها مثلا هي تنسى، أحيانا ماخذينها زهيمر شوي وتنسى، فأيوم أبغى أصدق عنها أقول والله نحن مثلا في يسوون مسجد أو شخص صغير أو محتاج، شرايك نصدق من مالك؟ تقول لي أوكي صدق ما في مشكلة. وأحيانا مثلا المال الزكاة هذا أحيانا وصل النصاب ووقت الزكاة، هل يجوز لي أنا أن أخذ زكاة هذه المرأة وأزكيها على الأشخاص اللي أشوفهم محتاجينها يعني، ولا بشرط لما أكلمها أقول أحطي منه الزكاة بشرط أشخاص معينين لازم أشورها يعني، لأن هي تنسى صراحة أحيانا تنسى يعني.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله بدر تسمع. إن شاء الله رتحيك. حياك الله بدر. نعم الشيخ سؤال بدر، يقول أم الزوجة كبيرة في السن وهو الذي يقوم بشؤونها، ويقول عندها مال وهذا المال يقول بالغ للنصاب وحال عليه الحول، في حال فصيح يقول وصل موعد الزكاة، هل يجوز يقول نخرج زكاة هذا المال وأعطيه لمن أراه أنه مستحق، أو يجب علي أن أخبرها وهي تعين وتحدد من يعطى من زكاة مالها؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المرأة التي أنت الآن ولي على أموالها وتدير ما تملك، يجب عليك أن تحرص على أن تخرج الزكاة في وقتها، فإذا كانت تملك عقلها فيجب عليك أن تخبرها بذلك حتى تنوي، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة تحتاج إلى نية، فإذا جاء وقت الزكاة تخبرها بأن الآن المبلغ الفلاني سأخرج الزكاة فتنوي بقلبها ذلك. أما إذا كانت لا فاقدة لعقلها أو مثلا يعني ليس فقدا كاملا لكنها تصنف على أنها غير مكلفة، في هذه الحالة تقوم أنت مقامها، مثل ولي الصبي الصغير أو المجنون مثلا، نص العلماء على أن الولي هو الذي يقوم مقام الصبي ومقام المجنون في إخراج الزكاة وينوي بذلك، ينوي بذلك يعني ينوب عنهما في النية والإخراج. أما مسألة الصدقات فالأمر سهل ولله الحمد، تخبرها بأنك ستتصدق مثلا أو شيء، وحتى لو لم تخبرها إذا رأيت المصلحة الراجحة في أنك تتصدق وأن هذا يعود بالنفع لها، والصدقة لا تكون يعني مجحفة برأس مالها وإنما تتصدق بشيء يسير، فلا حرج عليك في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
صحة والعافية.
الله يحييك، جزاك الله خير.
سؤال الشيخ في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. السؤال يا فضيلة الشيخ، هل المسلم العاصي يؤتى كتابه بشماله أم الفقراء الكفار فقط؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، في حال الواحد تكرم دخل الحمام بيستحم أو بيسبح، هل هذا يغني عن الوضوء؟ وفي حال أنه بيصلي الفريضة الثانية اللي هي صلاة المغرب أو العصر وما في شيء ينقض الوضوء، يكمل صلاة بدون وضوء ولا لا؟ جزاكم الله خير.
كيف السؤال الثالث؟ يصلي؟
السؤال الثاني
الثالث الأخير،
في حال إذا هو يعني مثل ما تقول توضأ أو
توضأ
استحم في الحمام، هل النواجب عليه في الفريضة الثانية اللي هي صلاة المغرب أو العشاء في حال إذا ما كان في شيء ينقضه يكمل بدون وضوء يعني؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير ابو خالد، ما شاء الله رد. اخ باسم تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ باسم تفضل.
لا بس انا عندي استفسار، انا اعرف شخص يملك ارض في دوله اجنبيه.
نعم.
وتم عرض عليه بيع الارض، ولاحقا اكتشف ان الارض باشر ببناء كازينو على الارض. فهل هو آثم أو مثلا إذا كان لا يعرف أو إذا كان يعرف هل تفرق الموضوع إذا حتى لو كان يعرف أو لا يعرف؟ وشكرا.
جزاك الله خير أخ باسم، حياك الله. يفصل سؤال خالد، يقول بالنسبة للعاصي هل يؤتى كتابه بيمينه أو بشماله؟
الحمد لله معلوم بأن يوم القيامة يعطى الناس كتبهم، وما بين آخذ كتابه باليمين وما بين آخذ كتابه بالشمال. والعلماء مجمعون على أن المسلم الموحد يأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر الذي استحق النار والخلود فيها فيأخذ كتابه بشماله. واختلف العلماء في العاصي الموحد العاصي، عصاة أهل التوحيد الذين يلقون الله عز وجل بذنوب، هل يعطون كتبهم بأيمانهم أم بشمائلهم؟ على قولين، الذي يظهر بأن من استحق الجنة من أهل التوحيد ولو كان عاصيا وعليه ذنوب فإنه يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله من فضله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله بارك فيك.
اللي ثلاثة سنة جزاك الله خير. السؤال الأول، إذا دخل المسلم الحمام واستنجى بالماء أو استجمر بالمنديل هل عليه أن يغسل يديه؟ والسؤال الثاني، حكم قول غضبت علينا الآلهة. والسؤال الثالث، كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وقوله تعالى قد أفلح من تزكى؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، ما شاء الله جابه. جفا الشيخ سؤال لأبو خالد، يقول إذا استحم، ويقول فضل الشيخ هذا الاستحمام هل يغني عن الوضوء؟ هل يجوز له أن يصلي بهذا الاستحمام؟
الحمد لله، بالنسبة لي الاستحمام على قسمين، استحمام عبادة واستحمام عادة. أما استحمام العادة فهو أن يستحم للتنظف والتبرد، فهذا لا يرفع الحدث ولا يستبيح الإنسان به العبادة. وأما استحمام العبادة فهو على قسمين أيضا، واجب ومسنون. أما الواجب فهو غسل الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهذا لو اقتصر فيه المكلف على الغسل أجزأه ولله الحمد والمنة ويستبيح به العبادة. أما الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة وغسل العيدين أو غسل التعبد لله عز وجل من دون حدث أكبر، فهل يستبيح به العبادة؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر بأنه لا يستبيح به العبادة حتى يتوضأ، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، وهنا يتوضأ ثم يغتسل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان تفضل.
حياك وبياك. بس سؤالين عندي للشيخ جزاه الله خير.
نعم.
السؤال الأول، الحمد لله لله الحمد والمنة، عزك الله وعز السامعين، الحمامات عندنا نظيفة، فنحن ندخل ونطلع من الحمام، فيجب علينا أن نذكر الله كل ما ندخل ونطلع لو كذا مرة، وكذلك يعني نحن وديات ندخل نغسل عيالنا، فهل أني أنا أذكر كل ما أدخل وأطلع؟ والسؤال الثاني حمامات الأسواق أو الأماكن العامة، هل يجب علي أني أنا أذكر؟ لأن كثير ما شاء الله ناس تذكر، يجب علي أنا أذكر الذكر بيكون خاص فيني أنا ولا للناس أجمع؟
نعم
إن شاء الله وصل السؤال.
واضح إن شاء الله أبو سلمان، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. الشيخ سؤال أبو خالد يقول إذا توضأ وصلى يقول فريضة بهذا الوضوء ولم يحدث إلى الفريضة التي بعدها، هل يجوز له أن يصلي بنفس الوضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنه لم يحدث ولم ينتقض وضوءه السابق فإنه يستمر على هذا ويصلي الصلاة الثانية والثالثة والرابعة، ما دام أنه لم يحدث يجوز له أن يصلي جميع الصلوات بوضوء واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول لك سؤال الأخ باسم، بالنسبة لي يقول من يملك أرض في دولة أجنبية ويقول عرض عليه بيع الأرض، ويقول فضيلة الشيخ بعد أن باع الأرض اكتشف أنه قد بني عليها أمر محرم كما يقول مرقص وغيره، فيقول هل علي إثم إذا سواء يقول إذا عرفت قبل البيع بهذا الأمر أو لم أعرف؟
الحمد لله، نعم يختلف الحكم، إذا كنت تعلم قبل البيع بأنه سيقام عليها شيء مما حرم الله عز وجل فلا شك بأنك تأثم بهذا، وعليك التوبة والاستغفار وتحرص على أن تتصدق كثيرا مع الندم على هذا الفعل. أما إذا كنت لا تعلم فلا شيء عليك في ذلك، يعني أنت بعتها من دون علم فتفاجأت بأنه قيم عليها شيء مما حرم الله فلا شيء عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال الأخ راشد يقول إذا أو معنى هذه ال... نعم يقول إذا دخل الحمام واستنجى بالماء واستجمر بالمناديل هل يغسل يديه بعد ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للاستنجاء أو الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها، أما الاستجمار فإن الأصل أن المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وإنما يباشرها بالحجارة أو بالمناديل، ولا حاجة أن يغسل يديه بعد ذلك إلا إذا أصابها شيء من النجاسة فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. أما المستنجي فإذا استنجى بالماء وأزال النجاسة بيده مع الماء فإنه يلزمه أن يغسل هذه النجاسة عن يده إن بقيت، وأما إذا لم تبقى فلا يجب عليه ذلك، يعني بمعنى زالت مع هذا الماء لا يجب عليه ذلك، وإنما يسن له أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد أيضا يقول حكم قول غضبت علينا الآلهة.
الحمد لله، هذه المقولة منكر عظيم والعياذ بالله، الذي يقول غضبت علينا الآلهة هذا منكر عظيم، لأنه بهذا يكون قد اعتقد بأن هناك آلهة كثر غير الله سبحانه وتعالى، ومن قال هذا قاصدا عامدا معتقدا هذا فهذا خارج عن الإسلام نعوذ بالله. أما من قال هذا هكذا تقليدا أو سمع هذه الكلمة وقالها هكذا من دون اعتقاد ومن دون فهم لها فأسأل الله أن يغفر له، مع وجوب التوبة عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ الخطيرة على عقيدته. لا يجوز الإنسان يقول غضبت علينا الآلهة أو غضبت علينا الطبيعة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله محرم ولا يجوز، وإنما الإله الحق هو الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما سوى الله مخلوق، ولا يجوز اعتقاد أن هناك إله مع الله. قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول كيف وفق وأجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وقد أفلح من تزكى؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بتزكية نفسه، ومعنى التزكية هنا تنقية النفس وتطهيرها من شوائب الشرك والبدع من شوائب الذنوب والآثام، سواء الذنوب القلبية أو الجوارحية، هذا كله مطالب. ولذلك الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتزكية النفوس. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا معنى التزكية بهذا الاعتبار وبهذا السياق، عفوا سياق الآيات. أما قول الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم، في الآيات الأخرى: هو أعلم بمن اتقى، فالمقصود بتزكية النفس هنا المنهي عنها أن يحكم الإنسان لنفسه بأنه من أهل الجنة، أو يزكي نفسه من خلال العجب الذي يسكن صدره، هذا الداء الدفين، فيرى بأن نفسه يرى بأنه من أفضل الناس ومن أعبد الناس ومن أخير الناس. هذا الباب الخطير هو الذي يلج من خلاله الشيطان فيهلك الإنسان. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يهضمون من حق أنفسهم مع ما لهم من المكان عند الله والمنزلة عند الله ومع ما كانوا عليه من العبادة، ومع ذلك كانوا عليهم الصلاة والسلام يهضمون من حق أنفسهم. الصحابة وأهل العلم أيضا يهضمون من حق أنفسهم. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. عمر بن الخطاب هذا الإمام العملاق الخليفة من عمالقة الإيمان والإسلام، ركن من أركان الملة، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة يقول: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. والمقصود بأن الجمع بين هاتين الآيتين أن الأمر بتزكية النفس يعني بتطهيرها من أوضار الذنوب ومن الخطايا والآثام القلبية والجوارحية. أما النهي عن التزكية فالمقصود به التزكية التي فيها العجب والغرور واعتقاد أنه قد قبله الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سلمان. يقول الآن يقول عندنا الحمامات نظيفة، فيقول: هل أذكر الله عز وجل في كل دخول وخروج؟ وإذا قال الشيخ يقول: دخلت مثلا عندي أبنائي لتنظيفهم وغيره، فيقول: هل أيضا أذكر الله في هذه الحال؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لذكر الله تعالى عند دخول الحمام سنة، وهو أن يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قد جاء هذا في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول، فهو سنة، بمعنى أنك إذا لم تقل فلا يعني تكون قد أثمت. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الذكر، هذه عصمة للإنسان من الشيطان وشره، لأن الشياطين تأوي إلى المراحيض والحمامات والكنف، فهذه فيها عصمة لك وعصمة لكل من يدخل. المسألة الثالثة أن هذا الذكر يتكرر على عدد تكرر الدخول المقصود. كيف الدخول المقصود؟ يعني أنت الآن دخلت لتقضي حاجتك، فإنك تقول بسم الله، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخرجت. فإذا أردت أن ترجع لأن تقضي حاجتك مثلا أيضا تقول هذا الكلام. لكن بعض الناس مثلا دخل وأتى بهذا الذكر ثم خرج ليأتي بحاجة ويرجع، ما يلزمه أن يقول هذا مرة ثانية، أو لا يسل له، يعني التعبير بأنه لا يسل له أن يقول هذا مرة ثانية لأنه ما زال. فهذا الدخول المقصود. أما الدخول المتكرر لشغلة واحدة لأمر واحد، فالذي يظهر بأنه لا يتكرر الذكر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للحمامات العامة في الأسواق وغيرها، هل يذكر الله أيضا؟ يقول: لأن الكثير من الناس يعني يرتدون مثل هذه الأماكن ويذكرون الله.
الحمد لله، لا فرق بين الحمامات التي في البيوت ولا الحمامات التي في الأسواق ولا الحمامات التي في محطات البنزين، الحمامات واحد، يعني يذكر الله في جميع هذه المراحيض إذا أراد دخولها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.